السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يجدد التأكيد أن الانتقام لدماء الشهيد سليماني يكمن في خروج الأمريكيين من المنطقة. آلاف العراقيين يتوافدون على ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء فكرة استشهاد قادة النصر. تواصل الفعاليات التأبينية للشهيدين سليماني والمهندس في العديد من دول المنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الانتقام لدماء الشهيد سليماني يكمن في خروج الأمريكيين من المنطقة، ومع ذلك ستتم أيضا مواقبة الأمرين والفاعلين في عملية اغتياله. العميد حاتمي وفي كلمته خلال مراسم إحياء فكرة استشهاد الفريق سليماني قال: لقد قمنا في وزارة الدفاع بإيجاد برامج لمتابعة أفكار القائد سليماني في الحرب ضد التكفيرين والإرهابيين، مشيرا إلى أن لشخصية الشهيد سليماني أبعادا متعددة، وأحدها التي قلما جرى الحديث حوله هو قدرته في الإدارة الاستراتيجية. احتضنت مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران العديد من الفعاليات والمؤتمرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للقادة الشهداء، وأطلقت حملة لتسمية الشوارع والأماكن العامة باسم الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما. التفاصيل في التقرير التالي.
أيام حافلة بالفعاليات والمؤتمرات التأبينية تعيشها مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية طهران بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. بلدية مدينة قم وكباقي البلديات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أطلقت حملة واسعة لتسمية الشوارع والأماكن العامة باسم القادة الشهداء ورفاقهما، فيما تم تسمية شارع مهم بالمدينة باسم الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وشارع ثان باسم الشهيد مظفرينيا وهو من مرافقي الشهيد قاسم سليماني، وذلك تخليدا لتضحياتهم وإنجازاتهم.
هؤلاء الشهداء يمثلون قيمنا العليا ويمثلون هويتنا نحن كأمة إسلامية، وتقديم الشهيد بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يعبر إلا عن أن هذه الأمة ستواصل درب هؤلاء الشهداء حتى الوصول إلى الهدف المطلوب الغاية المرجوة إن شاء الله تعالى.
هذا دليل على حيوية الأمة، الأمة الحية هي التي تخلد شهدائها، وكأنه نوع من أيضا التعاهد على الاستمرار في هذا الطريق.
الملتقى الدولي لشباب المقاومة أقام معرضا خاصا بالشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس بمدينة قم المقدسة. المعرض الذي يحمل عنوان من كربلاء إلى القدس يضم مقتنيات الشهيد ويروي المسيرة الجهادية للشهيدين أبو مهدي وقاسم سليماني، وذلك بمشاركة حركات المقاومة الإسلامية من لبنان وفلسطين والعراق وسوريا.
المقاومة الفلسطينية افتقدت رجلا كبيرا وداعما على جميع المستويات، لم يدخل علينا في لحظة من اللحظات في أي وجه متعلق بتطوير أداء المقاومة ورفعتها وقوتها.
فعاليات ثقافية وخدمية وعمرانية تخليدا للشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تحمل رسالة تقول: صحيح أن جريمة الاغتيال قد غيبت أجسادهم، لكن هيهات أن تغيب فكرهم ونهجهم.
توافد الألاف من العراقيين منذ صباح اليوم على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمشاركة في تظاهرة السيادة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، ولا تزال عشرة الحافلات تدخل إلى العاصمة العراقية من جميع بواباتها قادمة من مختلف المحافظات للمشاركة في هذه التظاهرة وإحياء الذكرى. كما شهد طريق مطار بغداد ليلة أمس حشودا عراقية ضخمة إحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. حول توافد الحشود الجماهيرية على ساحة التحرير في بغداد ومناطق أخرى في العراق، نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
احتشد ملايين العراقيين في مختلف مدن وقصبات العراق إحياء ليوم الشهادة والسيادة بمناسبة استشهاد قادة النصر الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس في جريمة المطار الغادرة التي أمر بها الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. وشهدت ساحات التظاهر المختلفة رفع صور الشهداء وخصوصا صورة الشهيدين المهندس وسليماني، مع التأكيد أن الشهداء سيكونون مشاعل حرية للأجيال، مع شعارات أكدت أهمية الانتقام من أمريكا بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق والمنطقة. وفي النجف الأشرف شهدت روضة الشهيد المهندس توافد آلاف الزائرين الذين عاهدوا الشهيد على المضي بطريق الشهداء والمطالبة بجلاء القوات الأجنبية من العراق. وفي بغداد ومنذ ساعات الصباح الباكر اكتظت الشوارع المحيطة بساحة التحرير وسط العاصمة، حيث توافد مئات الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في الاحتفال، بالتأكيد على أن الانتقام من دماء الشهداء لن يتأخر. وتوزعت المهام الأمنية والخدمية والصحية بين فصائل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية المختصة، كما تم تشكيل لجنة خدمية وأخرى مرورية لتطويف المتظاهرين دون حدوث اختراق أمني أو مشاكل تنظيمية. وقال اللواء سعد معن الناطق باسم وزارة الداخلية أن أعلى مستويات التنسيق تم تأمينها بين الأجهزة الرسمية وفصائل الحشد لتأمين الزيارة وإنجاحها بما يليق بالشهداء الأبطال. وشهدت العاصمة العراقية في الساعات الأولى لصباح اليوم احتفالا حاشدا في موقع الجريمة قرب مطار بغداد، احتفل فيه المواطنون قبل منتصف الليل بإيقاد الشموع في موقع الجريمة، وبدأ الاحتفال في نفس ساعات الجريمة في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. وألقى كلمة الحشد الشعبي في الاحتفال الحاج صالح الفياض رئيس هيئة الحشد، الذي أكد أن جريمة ترامب الخسيس انتهاك لسيادة الدولة العراقية، وأن الثأر للشهيد الحاج قاسم الذي نال أمنيته بالاستشهاد على أرض الحسين، وأنه استشهد في أرض المطار التي طهرها باستشهاده بعد أن دمسها الاحتلال. على صعيد متصل تعهد الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الفيداوي بأن تتحول دماء الشهداء إلى 1000 سليماني و1000 أبو مهدي المهندس، وطالب خبراء وإعلاميون وسياسيون بمناسبة الذكرى السنوية لجريمة المطار الحكومة العراقية بالإسراع بإعلان نتائج التحقيق لكشف كل من تورط بجريمة المطار وتقديمهم للقضاء. ملايين أفجعهم فقد قادتهم بجريمة المطار، ولكن هذه الملايين تحولوا إلى مطالبين بالثأر وإخراج القوات الأجنبية، ما يعني أن دماء الشهداء أشرقت في قلوب الملايين ولا زالت تنبض في قلوبهم. لإذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن القائد الشهيد أبو مهدي المهندس أسس وأدار وقاد الحشد الشعبي، وإننا نستذكر الشهيد المهندس كل يوم ونفتقده كل ساعة. إلى ذلك أكد الأمين العام لكتائب حزب الله العراق أبو حسين الحميداوي أن حضورهم اليوم في الميدان هو رسالة تفويض لتأجيل الثأر للقادة الشهداء، وقال: سنحفظ عهدنا مع قادة النصر بالثبات على طريق العزة والإباء، وسنكون ألف سليماني وألف أبو مهدي. كشف الحشد الشعبي العراقي عن معلومات جديدة عن الجريمة الأمريكية الغادرة باغتيال قادة النصر على داعش، وذلك عبر سلسلة من الأفلام والمعلومات التي نشرها بمناسبة مرور سنة على هذه الجريمة الجبانة. التفاصيل في التقرير التالي.
سنة مرت على جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ومع مرور سنة على عملية الاغتيال الجبانة التي ارتكبها الأمريكيون قرب مطار بغداد، تؤكد المعطيات أن الأمريكيين كانوا رسموا خطط اغتيال الشهيد سليماني والمهندس في غرفهم السوداء، مستفيدين من مناخ سياسي وشعبي مضطرب في العراق والمنطقة للتخلص من رجلين أفشلا مخططات واشنطن في المنطقة وقضوا على إرهاب داعش المدعوم من الغرب. تشير معطيات عديدة إلى أن الأمريكيين استغلوا فترة التظاهرات التي استهدفت المنطقة الخضراء إثر الاعتداء الأمريكي على منطقة القائم العراقية وسقوط شهداء، وقد لوحظت تحركاتهم العسكرية التي بدت غير عادية، ما أثار شكوك حول تلك التحركات.
من بعد المظاهرات اللي صارت على السفارة بدأت الخروقات بالأجواء العراقية. قبل يوم الحادث يوم 2/1 ثلاث طائرات دخلت إلى المجال، هذا المجال الجوي المسموح به للاستطلاع، المفروض هي طائرتين، إذا دخلت طائرة ثالثة خلال مدة قليلة إحدى الطائرات تنسحب.
المعلومات المستقاة تؤكد من جانب آخر مراقبة دقيقة لحركة الطائرة التي أقلت الشهيد سليماني من طهران إلى بيروت، ومن ثم انتقاله برا إلى دمشق، وبعدها جوا إلى مطار بغداد. كما تؤكد حركة الإعلام الغربي الأمريكي بأن هناك من كان يراقب على الأرض، والدليل الصور التي نشرتها تلك المحطات الإعلامية وادعت أنها حصرية من موقع جريمة الاغتيال، ومع أن تلك التحركات كانت من ضمن خطة عمل بعلم السلطات العراقية، إلا أن حركة طائرات درون من دون طيار والأسلحة التي كانت تحملها كانت محط شك.
نحن أصدرنا قرارات في وقتها بتعليق، يعني أخذ موافقات مباشرة في كل عملية طيران من أي طرف كان، خصوصا بعد أن علمنا أن إسرائيل دخلت على الخط، وهذا قيد حركة الجميع لأن الأجواء أصبحت مملوءة بالدرونات والطائرات وما أشبه، وكان هناك اعتراض أمريكي كبير على هذا الإجراء.
فالعملية الجبانة التي تمت تحت جنح الظلام أشارت إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال الأمريكي الذي انكشفت خططه على يد الشهيدين الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق وسوريا. لقد ادعى التحالف الذي تقوده واشنطن القيام بإنجازات وهمية ضد جماعة داعش الوهابية، إلا أن ما جرى على الأرض كشف كذب الأمريكيين وزيف ادعاءاتهم. لقد دخل تاريخ 3 يناير كانون الثاني عام 2020 التاريخ من بابه الواسع، هو سيحكي للأجيال القادمة مسيرة جهادية لرجل خاض تجارب هائلة في حربه ضد الإرهاب. فكانت إميرلي وجرف النصر وكركوك والبوكمال وغيرها الكثير تشهد على إنجازاته وفكره الاستراتيجي المتقد.
نظم علماء الدين من حركات وهيئات إسلامية ووطنية لقاء علمائي تأبيني في بيروت بمناسبة ذكرى استشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وشارك في اللقاء حركات التوحيد الإسلامي وحماس والجهاد الإسلامي والهيئة الإسلامية الفلسطينية والهيئة السنية لنصرة المقاومة والمنتدى الإسلامي وجمعية نور اليقين وجمعية ألفا وتجمع علماء عكار وحركة الأمة. أحيا السوريون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر، وذلك بحضور سياسي وعسكري. وشدد المتحدثون على الاستمرار بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة نهج المقاومة حتى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
أحيا السوريون اليوم في مصلى مقام السيدة زينب عليها السلام الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور شخصيات دينية وسياسية وعسكرية، وسط دعوات لمواصلة النضال ودرب الشهادة التي كرس الشهيدان حياتهما لها.
هذا الموقف واضح ورسمي، أعلناه على أن الشعب الإيراني سوف يبقى يطالب بكل من أمر وساعد ونفذ هذه الجريمة الكبيرة ضد هذا القائد الشجاع، سوف نبقى نطالب بحقنا منه وسوف يحاسبون، وهذا نقوله بثقة وبطمأنينة.
إحياء الذكرى السنوية تخللها كلمات لشخصيات سياسية وعسكرية سورية عالية المستوى عرفت الشهيد البطل عن قرب، إضافة لمعرض ضم صورا عن الشهيدين وثقت طريقهما لصنع الانتصار.
نقف في حضرة واحد من أولئك الأبطال، شهيدنا الغالي القائد العظيم اللواء قاسم سليماني رحمه الله، الذي كان بحق مثالا يحتذى في الرجولة والمروءة والأخلاق النبيلة، وقدوة للميامين في الالتزام بالواجب والاطلاع بالمسؤولية.
دماء سليماني والمهندس الحليفان الأقرب لدمشق والشعب السوري صنعت ضرب الانتصار ونهجا توعد المقاومون في سوريا بالاستمرار به حتى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة واستعادة الأراضي المحتلة.
يحيي السوريون اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، مستذكرين مآثرهم في صناعة الانتصار ومؤكدين على الاستمرار في المقاومة حتى تحقيق النصر الأكبر.
مستمعين الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حماس تبدي مرونة تجاه الانتخابات الفلسطينية بعد تلقيها ضمانة لإجرائها بنزاهة وبشكل متتابع. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن ضباطا صهاينة يعملون في مراكز قيادة ضمن مناطق البلاد المحتلة. 3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في ولاية ميشيغان الأمريكية. من جديد أهلا بكم. أعلنت مصادر فلسطينية أن حركة حماس تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن. وقال القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة وصف قبها إن الحركة تلقت ضمانات تتمثل في الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع والمراقبة والإشراف على الانتخابات وضمان النزاهة والعدالة. كشفت الصحيفة جيروزالم بوست الصهيونية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أشار ولأول مرة إلى زيارته إلى الرياض الشهر الماضي والتي نفتها الخارجية السعودية سابقا. وقالت الصحيفة إن نتنياهو تحدث عن زيارته للسعودية في اجتماع مغلق لحزب الليكود في أول تأكيد له لهذه الرحلة، فيما نقلت الصحيفة عن مقربين بحكومة الاحتلال أن نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية الشهر الماضي. كشف وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي عن وجود جنود وضباط للكيان الصهيوني يعملون في مراكز قيادة وسيطرة وشبكات تنصت وتجسس في كثير من المناطق والمواقع اليمنية المحتلة. وقبل أيام قال نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن جلال الرويشان إن الكيان الغاصب بدأ بالتحرك عسكريا في المنطقة بعد التتبع مع بعض دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول حاليا إيجاد تهديدات ومبررات للتقدم عسكريا إلى المنطقة. افتتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العام الميلادي الجديد بحملة اعتقالات قالت المعارضة إنها استكمال للحملة السابقة الهادفة إلى تصفية المعارضين لسلطته وأنصارهم. وأطالت الحملة وزيرا مفوضا وسفيرا سابقا وعددا كبيرا من الضباط وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، وذلك بمزاعم تهم الفساد التي وصفتها المعارضة بالمعلبة والمفابركة. المزيد في التقرير التالي.
بداية عام ساخنة في السعودية مع حملة اعتقالات جديدة يقودها ولي العهد محمد بن سلمان بحق عشرات الأشخاص بينهم ضباط ومسؤولون كبار بمزاعم اتهامات قضايا فساد. حساب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي وصف المعتقلين دون أن يدلي بأسمائهم، فأكد توقيف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة ومستشار سابق وعميد متقاعد بوزارة الداخلية واثنين من رجال الأعمال ومقيمين من جنسيات عربية. الحساب أشار إلى توقيف وزير مفوض عمل سابقا سفيرا لقيامه بإصدار تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل الأموال، إضافة إلى سفير سابق وموظفين بوزارة الخارجية بمزاعم الحصول على أموال مقابل ترسية عقود مع الوزارة. الحساب كشف أيضا عن اعتقال مدير عام سابق للشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودية ورجل أعمال بمزاعم استغلال السلطة للحصول على الأموال، كما أوقفت السلطات موظفا بهيئة الرقابة وآخر بمحكمة التنفيذ، وثالثا بإحدى الجامعات فضلا عن اعتقال رئيس بلدية سابق وعددا من الضباط المتقاعدين وأمين عام سابق للجنة مكافحة المخدرات لحصولها على أموال مقابل ترسية عقود المديرية. وتقول المعارضة السعودية إن الاتهامات المرفقة بحملة الاعتقالات مفبركة، والهدف الحقيقي منها هو القضاء على ما تبقى من معارضي محمد بن سلمان، وهو بدأ هذه الحملة باعتقال أمراء من العائلة الحاكمة من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق والده الملك سلمان وولي العهد محمد بن نايف وشقيقه الأمير نواف بن نايف بتهمة الخيانة العظمى. وبحسب وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز فإن الأميرين وفق هذا الاتهام يواجهان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، ويعيد اعتقال الأمراء الثلاثة إلى الأذهان حملة اعتقالات سابقة جرت عام 2017 وعرفت بالريتز كارلتون، كانت الأولى من نوعها التي تشهدها المملكة والأسرة الحاكمة، حيث جرى خلالها اعتقال 5 أمراء بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين الكبار ورجال الأعمال والأثرياء ودعاة وناشطين. ووصلت حملة الاعتقالات إلى ضباط بوزارتي الداخلية والدفاع بمزاعم محاولة الانقلاب.
أعلنت الممثلة الأممية الخاصة في ليبيا بالإنابة ستيفاني فيليامز عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لهذا البلد. وقالت فيليامز في بيان إنها تلقت 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة باهتمام أعضاء الملتقى بعملية الترشيح. وقررت البعثة الأممية في ليبيا توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل الضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق، فضلا عن ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، مؤكدة أن موعد الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم يبقى أمرا ثابتا وهدفا لا يمكن التخلي عنه. أعلن 12 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي أنهم سيرفضون مصادقة الكونغرس الأمريكي الأسبوع المقبل على نتيجة الانتخابات الرئاسية. وأعلن هؤلاء في بيان لهم أنهم يعتزمون التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي تحدث الرئيس دونالد ترامب من دون عرض أي أدلة عن تزوير الانتخابات فيها، كما أكدوا أنهم سيدعون إلى إنشاء لجنة على نحو عاجل للتحقيق في مزاعم التزوير. لقي 3 أشخاص مسرعهم في حادث تحطم طائرة صغيرة سقطت على منزل في بلدة ليون بولاية ميشيغان الأمريكية. وبحسب المعطيات الأولية فقد أدى الحادث إلى مقتل الطيار واثنين من ركاب الطائرة، في حين غادر سكان المنزل الذي تحطمت فيه الطائرة المبنى ولم يبلغ عن وقوع إصابات بينهم. يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بالعالم في ظل بروز أجيال جديدة من الفيروس، وقد عدلت أحدث الإحصائيات الدولية ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 85 مليون حالة. نهاية الحصاد، إلى العناوين. وزير الدفاع الإيراني يجدد التأكيد أن الانتقام لدماء الشهيد سليماني يكمن في خروج الأمريكيين من المنطقة. آلاف العراقيين يتوافدون على ساحة التحرير وسط بغداد لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر. تواصل الفعالية التأبينية للشهيدين سليماني والمهندس في العديد من دول المنطقة. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحباء، وأهلا بكم وأنتم ترافقوننا في رحلتنا هذه مع سيرة الوضاءة لأم أبيها سيد الأنبياء وأم أصفياء الله النجباء فاطمة الزهراء سلام الله وصلواته عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
ومرحبا بكم أيها الأعزاء وأنتم تصحبوننا في هذه الجولة مع مشاهد المناقب الفاطمية المستلهمة من نصوص الروايات الموثقة التي تناقلتها المصادر المعتبرة للتاريخ الإسلامي.
ولنبدأ الرحلة من مشهد ما بعد الزواج المبارك لوالدي فاطمة أم المؤمنين السيدة الطاهرة خديجة الكبرى وسيد الخلائق أجمعين الصادق الأمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الزواج المبارك الذي فرح له أهل السماوات والملأ الأعلى أثار غيظ الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم فاستحوذ عليهم الحسد والأحقاد.
ما لي أرى الهم قد أضناك يا نفيسة، أخبريني يا ابنة منيا ما بك؟ يقلقني ما أراك عليه منذ أيام.
لا تقلق يا ابن العم، ليس علي من بأس، لا تقلق.
وكيف لا أقلق يا أم الخير، وكيف لا أقلق؟ أما علمت أن ما يؤذيك يؤذيني؟ أخبريني ما الذي جرى، لم تكتمين ما بك؟
لا أكتمك يا أبا الخير شيئا، إنما يؤذيني هو ما أراه من أذى مترفات قريش لصديقة السيدة الطاهرة.
تعنين خديجة بنت خويلد؟
ومن تلقب بالطاهرة غيرها؟
والله
لقبتها قريش بالطاهرة مذعنة لرجاحة عقلها وطيب خلقها وخلقها.
صحيح.
وها هي تلحق بها أليم الأذى.
ما الذي جرى يا نفيسة؟ ما الذي جرى؟ أفصحي يا ابنة العم، أي أذى تقصدين؟
قد أهمني يا أبا الخير ما تلقاه خديجة الطاهرة من حواسد قريش بسبب زواجها من محمد بن عبد الله.
محمد الصادق الأمين هو أزهر بني هاشم وأصفى العرب سجية، فأي بأس على خديجة وقد فازت بالاقتران به؟
الأمر كما تقول يا أبا الخير، لكن التقيت قبل أيام هند بنت عتبة، فوجدتها قد امتلأت غيظا وهي تذكر خديجة بسوء. ويحك يا هند، لم تذكرين خديجة بسوء وهي طاهرة قريش المصفات من العيوب؟
كفي يا نفيسة عن مدح بنت خويلد، تمدحينها وكأنك تجهلين السبة التي جاءت بها لسيدات قريش.
ويحك يا بنت عتبة، ويحك، وأي سبة هذه التي تزعمين؟ فورب الكعبة لا تأتي خديجة إلا بكل خير لأهلها وقومها.
إنك تحامين عنها لأنها صديقتك، بل وأنت شريكتها في المعرة التي أنزلتها بسيدات قريش.
ما أشد تظاهرك الظلوم على ابنتي خويلد الطيبة وعلي أيضا يا هند. هل لا أفصحت عن المعرة والسبة التي جئنا بها لكن يا زوجة حرب، ويلك يا هند مما تقولين.
بل الويل لك يا ابنة منية، وقد سعيت في زواج خديجة من محمد فأنزلتما بنا هذه المعرة والسبة.
وأي معرة وسبة في زواج هذين الكفؤين الطيبة خديجة من الطيب محمد؟
وأي سبة ومعرة أعظم من أن تنقض خديجة سنة سيدات قريش بأن لا يتزوجن إلا بأكفائهن في الثراء والحسب؟ لقد تزوجت وهي أثرى قريش مالا بيتيم بني هاشم الفقير فأغنته بأموالها.
إذن ها هنا سر غيظك يا هند. ويحك يا ابنة عتبة، مثل محمد لا يعيبه الفقر، وهو ورب الكعبة أغنى قريش نفسا وأعفهم.
دعي عنك هذا الزعم يا نفيسة، فبحق اللات والعزة ما تزوج محمد بخديجة إلا طمعا في أموالها وليس رغبة فيها.
إنما هذه مقولة أخيك شيبة الذي خسرت صفقته يوم خطب خديجة فرفضته لأنها علمت أنه لا يريد غير الاستحواذ على أموالها، فرمى محمدا الأمين بدائه افتراء عليه.
وهل داء الطمع هذا قد استشرى في جميع أشراف قريش وأغنيائهم الذين خطبوا ابنة خويلد فردتهم واختارت عليهم يتيم بني هاشم؟
بل لم يكن فيهم كفوا لها، وهي الطاهرة سوى محمد الصادق الأمين.
أغربي عني يا ابنة منية، فقد زدت في غيظي، واعلمي أنني ماضية في تجيش سيدات قريش وأشرافها لمقاطعة خديجة ومحمد وهجرهما، واللات والعزة لن أكف عن إيذائهما ما حييت.
وكان هذا الأمر هو ما آذى نفيسة بنت منية، لقد خشيت على صديقتها خديجة مما ستفعله مترفات قريش في إيذائها، وهي تعرف أن نار الأحقاد التي تعتمل في صدر هند زوجة أبي سفيان ضد بني هاشم شديدة الإيذاء.
فبثت لزوجها الرؤوف همها وما يحزنها، وهي تشعر بأنها قد شاركت في تعريض خديجة لهذا الأذى، لأنها كانت قد سعت في زواجها من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان موقف زوجها أبي الخير؟
أما ورب الكعبة لقد ازداد حبي لك يا أم الخير لما سمعته منك الآن، فما أجمل هذا الوفاء منك لخديجة الطاهرة وزوجها محمد الأمين.
كأنك بقولك هذا تريد أن تسليني عما أنا فيه.
لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة يا أم الخير، أقول صادقا لقد أثلج صدري حبك لهما وأكبرت فيك هذا الأذى خشية من أن تصيبهما هند ونظيراتها بسوء.
إنما يؤذيني يا أبا الخير أنني كنت سببا في تعريضهما لهذا الأذى من مترفات قريش ورجالهن.
دعك من هذا القول، دعك من هذا القول يا أم الخير، فأنت يا أم الخير قد سعيت في جمع خيل شمل يحبه رب البيت وهو كفيل بحفظه.
ليحفظهما رب الكعبة من أذى هند وحزبها.
وإنه لفاعل يا أم الخير، فهل أعدت علي حديث سعيك في زواج خديجة الطاهرة من محمد الطيب؟
لقد حدثتني خديجة الطاهرة عن رؤيا رأتها في إحدى الليالي كانت مبدأ مسيرها.
حقا؟
الذي انتهى بالاقتران بمحمد.
الرؤيا الصادقة يا أم الخير،
نعم،
هي من رب الكعبة يبشر بها من اصطفى لخير قدره له.
صدقت يا أبا الخير، صدقت، هذا ما بشر به خديجة ابن عمها ورقة ابن نوفل عندما قصت عليه رؤياها.
حقا؟ ونعم الرجل ورقة، فلا أنسى موقفه يوم أرشد قريشا إلى ما به نجاتهم من القحط.
وكيف كان ذلك يا أبا الخير؟
كان ذلك يوم أجذبت مكة وما حولها باحتباس المطر عنها، وكان محمد يومها غلاما، فاجتمعت قريش بالأبطح للبحث عن حل ينقذها من القحط.
اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، اعتمدوا يا قوم اللات والعزى، واطلبوا منهما أن تغدق علينا المطر، اطلبوا منهما، اطلبوا منهما.
ومتى أغدقت اللات والعزى علينا المطر يا امرأة؟ دعك من اللات والعزى، واعتمدوا يا قوم منات، اعتمدوا يا قوم منات، فهي الأفضل، عسى أن نحصل على الخير منها، فهي أم الخير والبركة.
هنا قام ورقة بن نوفل وحسم جدال قريش بأن هداهم إلى من بيده مفتاح رفع الجدب والقحط عنهم، إذ قال لهم:
يا معشر قريش، يا معشر قريش، أين تذهبون وأنا تؤفكون وفيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل؟
كأنك تعني أبا طالب يا ابن نوفل، أليس كذلك؟
أجل أجل، هو أبو طالب بيضة البلد، فاستسقوا به المطر من رب الكعبة.
فقاموا إليه بأجمعهم وقالوا بقول ورقة بن نوفل:
يا أبا طالب، قد قحطت البلاد وأجدبت العباد، فهلما فاستسقي لنا يا ابن هاشم.
Thank you. استجاب لهم أبو طالب وقال: موعدكم دلوك الشمس. فلما زالت الشمس خرج في غلمان من بني هاشم يتوسطهم محمد وكأنه شمس الضحى، فأسند أبو طالب ظهره إلى الكعبة عند المستجار واستسقى لهم بوجه محمد، فما أتم دعاءه حتى ظهرت الغمام بشائرة بمطر وفير نزل بمكة، فأنشأ أبو طالب في مدح ابن أخيه محمد ما عرفهم بمنزلته عند رب الكعبة قائلا:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل.
ما أشد حماقة مترفات قريش وهن يقاطعن خديجة لزواجها من هذا الرجل المبارك.
أي والله ورب الكعبة لا أرى لهذه المقاطعة منشأ إلا أنهن حسدن خديجة لفوزها بمحمد الطيب المبارك.
إنها ورب الكعبة امرأة حازمة جلدة شريفة، أراد إله إبراهيم بها الكرامة والخير، فهي أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على الزواج منها وبذل الأموال للفوز بها، لكنها أبت وأرسلتني إلى محمد لأخبره برغبتها في الزواج منه.
ومتى كان ذلك يا ابنة مونيا؟
كان ذلك بعد أن رجع محمد من قافلة تجارتها إلى الشام، وأخبرها غلامها ميسرة بما رآه من الغمام التي كانت تظلله في الطريق، وما قاله الرهبان والأحبار عنه، فعلمت الطاهرة أنها من علامات نور النبوة.
حقا يا نفيسة، وماذا قلت لمحمد يوم ذهبت إليه لتخبريه بعرض الطاهرة؟
قلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بيدي ما أتزوج به.
فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والشرف والمال والكفاءة، ألا تجيب؟
قال صلى الله عليه وآله: فمن هي؟
إنها خديجة الطاهرة.
قال صلى الله عليه وآله: وكيف لي بذلك؟
لا عليك، الأمر علي، أنا أفعل. ثم عدت إلى خديجة الطاهرة فأخبرتها برغبة محمد فيها، وعدت إليه لأخبره بدعوتها له أن يأتي مع أبي طالب وأعمامه ليخطبوها من عمها عمرو بن أسد.
وهكذا اجتمع شمل والدي الصديقة الكبرى فاطمة الزكية بهداية ربانية واختيار إلهي لتكون الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة حاضنة صفية الله وحبيبة رسول الله.
Thank you.
وقد أجمعت روايات الثقات على أن الصديقة الكبرى هي ابنة من قام الإسلام على جودها وسخائها وبذلها لأموالها في سبيل الله.
وهذا الجود من خديجة الكبرى سلام الله عليها هو أحد أعمدة النور الأربعة لقيام الإسلام، فهو عمود نور نراه إلى جانب خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفالة أبي طالب وحمايته للدعوة المحمدية وسيف علي وجهاده في إعزازها.
ما أعجب ما فعلته صديقتك الطاهرة يا نفيسة، ما أعجب ما فعلته بنت خويلد.
وما الذي فعلته خديجة يا أبا الخير؟
لقد فعلت ما لم تفعله قبلها امرأة مع زوجها يا أم الخير.
أفصح يا أبا الخير، أفصح عن الخبر، قل لي ما الذي أثار تعجبك من فعل سيدة قريش؟
لقد مررت بالكعبة اليوم فرأيت حجدا كبيرا عندها، ولما استجليت الخبر رأيت ورقة ابن نوفل واقفا بين زمزم والمقام وهو ينادي بأعلى صوته.
يا معاشر العرب، يا معاشر قريش، إن ابنة أخينا خديجة الطاهرة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه.
أشهد يا أبا الخير أن خديجة هي التي طلبت من ورقة أن يعلم قريشا والعرب إذا استدعته وقالت له:
يا عم، أعلن بأن جميع ما تحت يدي من مال وعبيد فقد وهبته لمحمد يتصرف فيه كيف يشاء.
قد علمت ابنة خويلد أن محمداً سباق لكل خير، فلن يصرف أموالها إلا في كل خير.
أجل، فقد قالت له:
يا ابن عم، قد رغبت فيك لشرفك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك، وأنا ومالي وجواري وجميع ما أملك بين يدي في حكمك لا أمنعك منه شيئا.
وقد عد الله عز وجل أموال خديجة من نعمه العظيمة على حبيبه المصطفى، لأنها أموال طاهرة من أمة طاهرة، وقد أنفقها رسول الله في سبيل الله وفي أنقى المقاصد الطاهرة.
أجل، ذكر المفسرون أن هذه الأموال الطاهرة هي التي عناها الله جل جلاله في قوله لرسوله: ووجدك عائلا فأغنى.
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة.
ما أعظم بركة أموال خديجة الطاهرة يا أبا الخير، ما أعظم بركتها.
ما الأمر يا نفيسة؟ هل اشترى محمد بها عددا آخر من عبيد مكة وأعتقهم لكي ينجيهم من أذى وعذاب أبي جهل وأمية بن أبي الصلت وأبي سفيان وأضرابهم بسبب إسلامهم؟
بل الأمر فوق ما تقول يا أبا الخير.
وكيف؟
لقد اشترى محمد رواحل لمن أراد منهم رواحل الهجرة إلى الحبشة، للخلاص من عذاب المشركين. لشد ما أسرني ما رأيته على وجوههم وهم ينجون بدينهم من فتنة ساداتهم لهم.
إي والله بوركت هذه الأموال الطاهرة التي يفك بها محمد الغارم الذي أثقله الدين والأسير الذي قيده العذاب، ويعين بها الضعفاء ويرفض منها الفقراء. ما كان لأصحابه أن يطيقوا الاستقامة على دينهم الجديد لولا هذه الأموال التي أتاحها الله لرسوله.
ما أكرم خديجة يا أبا الخير، ما أكرمه. وهي تقول لمحمد كلما استأذنها لإنفاق شيء من أموالها:
إنما هي أموالك وإنما أنا ملك يمينك يا رسول الله، ولك الفضل أولا وآخرا.
ولما كانت نائبة مقاطعة قريش للمسلمين ومحاصرتهم في شعب أبي طالب، أعان الله المسلمين على تحمل هذه المقاطعة الاقتصادية بأموال خديجة الطاهرة.
لا رحم الله صناديد قريش وهم يمنعون الناس من بيع شيء من الطعام لمحمد وأصحابه المحاصرين في شعب أبي طالب. والله إنها لسبة لقريش ما عرفت من قبل نظيرها.
لقد اضطر محمدا أن يشتري بأموال خديجة ما يطعم به أصحابه بأغلى الأثمان.
بأغلى الأثمان؟
نعم،
لقد أمرت الطاهرة من قبل بنحر وذبح كل ما كانت تملك من جمال وأغنام لإطعام المسلمين، وهذا ما لم يفعله أحد من قبل.
وها هي تنفق لإطعامهم ما تبقى من نقد أموالها، وقد بلغني أنها أنفقت 40,000 درهم و40,000 بعدها.
ما شاء الله، ما شاء الله.
وقد ذكر تبارك وتعالى لأمته خديجة الطاهرة هذا الجود والعطاء، وادخر لابنتها ووارثتها الصديقة الكبرى، فأمر رسوله الكريم أن يعطيها فدكا والعوالي السبع من مزارع المدينة التي أفاءها الله عليه من غير قتال، فكانت له صلى الله عليه وآله وسلم خالصة.
ذكر المفسرون أن هذا الأمر الإلهي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه في قوله: وآت ذا القربى حقه، وكان ذلك بعد فتح خيبر. ولما نزلت الآية سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل: من ذو القربى وما الحق؟ فنزل جبرائيل بالوحي الإلهي يقول:
يا محمد، ذو القربى فاطمة
ومن حقها فدك، هي ميراثها من أمها خديجة، أعطها فدكا والعوالي نحلة لها ولولدها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة وقال لها: يا بني، هذه فدك، هي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهي خالصة لي من دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما آمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك، هذا قسم قسمه الله لك ولعقبك.
فامتثلت سلام الله عليها وقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك هذه النحلة.
أما كيف تصرفت الصديقة الكبرى بهذه النحلة؟
يا أم الخير، لقد قسمت فاطمة أموال حاصل فدك والعوالي السبع على فقراء المدينة، ولم تبق منها شيئا سوى نزر يسير قوتا لها.
أجل يا أبا الخير، فديتها اقتدت بهدي أمها خديجة الطاهرة
رحمة الله عليها.
وبقيت الصديقة الكبرى على هذه السنة، تفرق حاصل فدك والعوالي على الفقراء وتنعشهم بها إلى أن توفي أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، فسلبها إياها الغاصبون وحرموا فقراء طيبة سخاء فاطمة الصديقة الكبرى.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى، شارك في التمثيل حميد ميرزادة، ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، حنين أحمد، ونافع البيضاني.